بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذا مجلس من مجالس مدارسة الناسخ والمنسوخ على فضيلة شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى، نسأل الله جل وعلا أن يبارك في علمه وعمره وماله وأهله، آمين آمين. وجميع علماء المسلمين، إن شاء الله نتناول مسألتين في هذه الليلة مع شيخنا
إن شاء الله.
قلت إن شاء الله
سبقتني بها، قدمت بها الكلام حسن.
رضي الله عنك شيخ، الله يرضى عليك. المسألة الأولى بإذن الله جل وعلا هي صلاة الجنازة في المسجد، الصلاة على الجنازة في المسجد. وأما عن المسألة الثانية فهي صلاة الفجر، هل تصلى مع إسفار الفجر أم في الغلس، وأيهما يقدم؟ نبدأ بالأولى ونختصر مع شيخنا. وورد في الباب أكثر من حديث، حديث ينهى عن الصلاة في المسجد على الجنازة، على الجنازة، ويبين أن من صلى على الجنازة ليس له أجر. والحديث الثاني حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما أمرت بجنازة سعد أن تمر بالمسجد لتصلي عليها، فأنكر عليها الناس فقالت سبحان الله، ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن البيضاء، أو قالت على سهيل ابن البيضاء، إلا في المسجد، وفي لفظ على ابني البيضاء سهيل وأخيه. مع مزيد بيان نسمع من شيخنا أي الحديثين صحيح، وهل فيهما حديث ضعيف، وهل يمكن الجمع أم لا، وهل هناك قول بالنسخ أم من عدمه. نستمع لشيخنا فليتفضل. مشكور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، مرحبا بك يا شيخ عمر.
مرحبا بك شيخ
عمر، أهلا وسهلا. أقول مستعينا بالله عز وجل، هذه المسألة بعنيها قد تقدمت الأسبوع الماضي، لكن في درس بداية المجتهد ونهاية المقتصد. هل الصلاة في المسجد منسوخة؟ الصلاة على الجنازة في المسجد منسوخة بحديث من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له، أم ليست بمنسوخة؟ فأقول بالله تعالى التوفيق، ورد حديثان، حديث يبين الإباحة، وهو أن عائشة رضي الله عنها لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قالت ائت به إلى المسجد كي أصلي عليه، فكأن الناس استنكروا ذلك، قالت سبحان الله، ما أسرع ما نسي الناس، وهل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد؟ وهذا ثابت صحيح مسلم. وحديث آخر، من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له، لكنه حديث ضعيف الإسناد جدا. فما دام ضعيفا فلا ننشئ خلافا، لأن من شروط النسخ تكافؤ الطرق، أي تساويها في القوة. فلما لم يحدث تساوي في القوة قلنا بعدم النسخ، وتألق حديث عائشة الذي مفاده جواز الصلاة على الجنازة في المسجد. لكن وإن ثبتت الصلاة على الجنازة في المسجد وجائزة ولا ننازع فيها والحمد لله، لكن ينبه على أنه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك موطن للجنائز بجوار المسجد، يعني لم تكن الصلوات في الغالب على عهد النبي عليه السلام، لم تكن صلاة الجنازة في الغالب في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم تكن الصلاة على الجنازة في المسجد في الغالب على عهد الرسول، بدليل أن الناس استنكروا كلام عائشة لما قالت ائت به. وفي قصة رجم ماعز، رجم قريبا من موطن الجنائز، فهذا الغالب والله أعلم.
قصة أيضا اليهود عندما جاءوا برجل زنى بامرأة،
نعم،
أيضا ثابت في
نعم.
نعم رضي الله عنك شيخ. أحسن الله. هل النبي صلى على النجاشي في المصلى يا شيخنا؟
نعم في المصلى. نعم
يدل ذلك أيضا على أن هناك مكان متخذ للصلاة.
يعني الآن الأمر في ساعة الحمد لله. يعني الأمر في ساعة نصلي على الجنازة في أي مكان. الحمد لله.
المكان بكر المرة الماضية قال إنكار الناس على عائشة يدل على اشتهار عدم العمل بهذا الحديث.
أيوة اشتهار عدم العمل لكن أصل عائشة مثبتة وغيرها مستنكر لك فالمثبت مقدم على النافي. نعم.
أحسن الله إليك شيخنا. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي وقت صلاة الفجر، هل وقت الإسفار ناسخ لوقت الغلس أم لا؟ لأن في الباب حديثان وكلاهما في الصحيح. نسمع أيضا لشيخنا فليتفضل. مشكور.
بارك الله فيكم. لا ليس كلاهما في الصحيح، واحد في الصحيح يعني في حديث
الغلس.
الغلس في الصحيح. يعني ورد في الباب حديثان. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، الصبح بغلس،
حديث عائشة في البخاري،
حديث جابر. وحديث عائشة أيضا كانت النسوة ينصرفن متلفعات بمروطهن من صلاة الفجر ما يعرفهن أحد من الغلس، ما يعرفهن أحد من الغلس. فهذان حديثان، هذان حديثان في باب واحد وهو التغليس بالفجر.
فما معنى التغليس؟
التغليس هو اختلاط ظلام الليل بضوء النهار فيلبس الأمر على الرأي، ما تستطيع تحدد الذي أمامك على وزن التغليس، والتغليس على وزن التدليس، والتدليس على وزن التغليس. المدلس أمره يحير بعض الشيء. قل عن زيد، هو عاصر زيد، لكن هناك أحاديث رواه عنه بواسطة وأحاديث بدون واسطة، فالمتابع غير مظبط لماذا للمسائل والأمور. فالشاهد من هذا الباب أن هناك حديث أن النسوة كنا ينصرفن من صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وفي معنى حديث جابر صلى النبي الفجر بغلس، وحديث كثيرة في حديث جبريل وصلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي برزة، عدة حديث مفادوها هذا. وحديث آخر أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر، له طرق منها حديث رافع بن خديج وغيره. فأسفروا بالصبح، الإسفار الوضوح، أسفرت المرأة عن وجهها، ماذا صنعت؟ السافرة كشفت عن وجهها. فأسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر، وهو حديث يصحح بطرق على الأقل، إن لم يكن صح استقلالا كسند فصاحب مجموع الطرق. فأصبح الآن عندنا حديثان، أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر، الثاني الإنصراف من الصلاة بغلس، والغلس ينافي الإسفار، إسفار الوضوح، إسفار الوضوح. فكيف العمل في مثل هذه الأحوال؟ يرحمك الله. فمن العلماء من قال ليس هناك نسخ لعدم وجود التاريخ، ما نعرف المتقدم من المتأخر، ما نعرف المتقدم من المتأخر. فما دمنا لم نعرف المتقدم من المتأخر، الدعوة ستكون قائمة للفريقين. سأقول حديث بغلس ناسخ، أو حديث أسفره في الصبح ناسخ، ما عندنا معرفة متقدم من المتأخر. من ناحية القوة، قوة الأسانيد، الأحاديث التي وردت في التغليس أقوى سندا من أسفره في الصبح، لكن فالاتجاه الذي يصار إليه اتجاه الجمع بين الروايات، لأن نحن عندنا إذا اختلفت أحاديث مع بعضها أولا نناقش الطرق قوتها، هل هي في متكافئة أم لا؟ ثانيا نبحث عن متقدمة أو متأخرة، ما وجدنا. ثالثا نجمع، عجزنا عن الجمع حكمنا بالاضطراب. أربعة أمور. فهنا نقول إن العلماء سلكوا في هذا الباب مسلك الجمع ليس مسلك النسخ، قل منهم من سلك مسلك النسخ. طبعا ابتداء دائما يكون في المسألة طرفان ووسط، طرفان ووسط، طرف ينفي، طرف عفوا يمنع الإسفار، وطرف يثبت يستحب الإسفار، يستحب الإسفار. فالأحناف يرون الإسفار، يرون الإسفار بالصبح، بل إذا ذهبت إلى بعض البلاد مثل باكستان والبلاد هناك أحيانا صلون الصبح، وبعضهم حتى تطلع الشمس أحيانا، وبعضهم يحترز وينصرف قبل قبيل طلوع الشمس، واستدل بحديث أسفروا بالصبح فإنه أعظم الأجر، والجمهور يقولون بغلس. فكيف الجمع؟ جمع بعض أهل العلم فقالوا إن الأمر بالإسفار أسفروا بالصبح فإنه أعظم الأجر، معناه تأكد من دخول وقت الفجر، كما ورد عن أبي بكر كل واشرب حتى ينفجر الفجر. ويقول له قائل إن الخيط الأبيض قد طلع، قال كل حتى ينفجر الصبح حتى لا تشك. فقال بعض العلماء معنى أسفروا بالصبح أي تأكدوا من طلوع الفجر، وهذا في الحقيقة قول ينافي معنى الإسفار. قال آخرون أسفروا بالصبح أطيلوا الصلاة في الصبح حتى تخرجوا والجو أسفر، الجو واضح. وهذا سيتعرض أيضا مع حديث متلفعات بمنوطهن لم يعرفن من الغلس. وذكر المبارك فوري وهو من تكلموا على هذه المسألة باعتبار المسألة يعيش أهل بلده، فرق قوم بين الليالي الطويلة، يعني أنت خلت حظك من نوم الليل طويل، مثلا العشاء على الساعة 7، الفجر على الساعة 5، سكون نمت واسترحت فتصلي بغلس، والليالي القصيرة التي ليلها مثلا 5 ساعات 6 ساعات انتظر حتى يقوم الناس من منامهم، فتلزم سبيل الإسفار في هذا الباب. هذا وجه جمع لمن لا ابن البركفوري ذكره من الأقوال، ذكره. فهناك دعوة النسخ وهي دعوة مردودة، ثانيا الجمع وله صور بني بعضها على التفريق بين الليالي الطويلة والليالي القصيرة، وجه بعضها بأن المراد بالإسفار هو التأكد من 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 طلوع الفجر، وجه الثالث إطالة القراءة حتى يخرج من الصلاة والجو مسفر والجو مسفر. فهذه الوجوه، هناك وجوه أخرى من أراد مراجعتها راجع تحفة الأحوال للمبارك فوري، فقد أطال بعض الشيء، وأظن نقل كثيرا منها إن لم يكن جلها عن الحافظ ابن حجر في فتح الباري، والله أعلم. لكن هذا يسحبنا إلى مسألة، وهي مسألة هل الصلاة في أول وقتها أفضل أم أتأخر شيئا ما عن الوقت؟ عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة لوقتها، وفي رواية الصلاة على وقتها. وردت لفظة شاذة تفرد بها عبد الله بن عمر العمري، الصلاة في أول وقتها. أنت تقرأ قد تمر عليك، لكن لا تختلف، الصلاة لوقتها تختلف عن كلمة الصلاة في أول وقتها، لأن لو كان الصلاة في أول وقتها ما صلينا سننا حتى قبلية ولا انتظرنا أحدا. ولكن الصلاة في أول وقتها أيضا سيعترض علينا معترض بحديث أسفروا بالصبح وحديث أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فاح جهنم وتأخير العشاء، كلها في تعني أن الصلاة ليست في أول وقتها. فلي وقتها معناها في وقتها المحدد بها، قد بين النبي أول وقت، أول كل وقت وآخر كل وقت، بين أول كل وقت وآخر كل وقت. فهذا الباب فأحببت أن ننبه، لأن لفظة الصلاة في أول وقتها ليست في الصحيحين ولا في أحدهما، وإنما هي لفظة تفرد بها عبد الله ابن عمر العمري مكبر الاسم مصغر الرواية. إن عندنا شخصان، عبيد الله ابن عمر العمري وعبد الله ابن عمر العمري أخوان، عبد الله وعبيد الله، عبد الله مكبر الاسم مصغر الرواية ضعيفا في الرواية، وعبيد الله مصغر الاسم مكبر الرواية مكبر الرواية. هذا شيء. شيء ثاني، بعض إخواننا يقولون عن وقت الفجر الآن إنه خطأ، ولهم من يقول ذلك، فتبين الخيط الأبيض لا يتم الآن في التوقيت المعهود، لكن الكلام على رأي بعضهم من أنه لابد من نور ساعة لربع أو نصف ساعة على الأوقات. فأقول إذا مرت ساعة لربع أو نصف ساعة على الأذان الموجود الآن، إذا تركت نصف ساعة أو ساعة لربع وبعدها أذنت وصليت النافلة، وكان أحيانا يضطجع حتى يأتيه المؤذن، وصليت بالستين إلى المئة كما كان النبي يصلي في يقرأ في الفجر، هل أخرج بغلس أو سنخرج
صحيح
والضوء واضح؟ هذا يوضح خطأ هذا الرأي إنك الذي يقول أنك تتأخر ساعة لربع أو نصف ساعة، فهو وقت مجازف والله أعلم. والخط الأبيض من الممكن يظهر لمن يعرفه، لقد عشنا مثلا في اليمن 4 سنوات نبني على الخيط الأبيض، الخيط الأسود ما كان معنا ساعات، ما كان معنا ساعات، وكنا أيضا مع قول الله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، نقوم من الليل على الجبل تنظر 3 نجوم كذا معروفة تشكل رأس مثلث قصير القاعدة، طويل الارتفاع جدا مثلث كذا، الثلاثة هؤلاء يتحركوا مع بعض، الساعة 2 مثلا منتصف الليل يكون إن المجموعة هذه الثلاثية في مكان معين، قبيل الفجر تكون في مكان معين، كنا نعرف كده الحمد لله. وتعرف الخط الأسود ما أنت محتاج يعني، فلذلك أحيانا التدقيق في النصف دقيقة والدقيقة، النصف دقيقة والدقيقة أحيانا يكون ليس له كبير وجه، لأن الصحابة كانوا ينظرون إلى الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ليس خطا رفيعا واضحا، لا، هي مسألة تقريبية، بياض وسواد، بياض بالعرض وفوقه سواد. ممكن الشيخ عمرو يقول يا جماعة الخيط الأبيض ظهر تبين، يقول لا انتظر يا شيخ عمد 5 دقائق حتى يبيض الأمر ويذهب الشك عنه. وكذا وقت العشاء، وقت العشاء التدقيق فيه يعني مثلا وقت العشاء كيف يتأتى؟ سقوط الشفق الأحمر، سقوط الشفق الأحمر من السماء، الشفق الأحمر الحمرة التي تكون بعد سقوط قرص الشمس في اتجاه الغرب، في اتجاه الغرب القرص سقط لكن في حمار، هذه الحمرة هي الشفق الأحمر، سقوطها يعني
دخول
وقت العشاء، سقوطها يعني دخول وقت العشاء، انتهاء الحمرة، انتهاء الحمرة، أن في شفق آخر أبيض لا ينتهي إلا بعد منتصف الليل أحيانا. فالحمر أنت افترض، لأن النبي عليه السلام يقول إن أمة أمية، إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. فهذا الحديث يا إخوة له أثر طيب في أبواب متعددة، أثر طيب جدا في الأحكام الفقهية في مثل المواقيت إذا الفجر، ما هو بالضبط يعني الذي في في تقول لي لا خمس ثواني مش عارف، هذا قد يتأثر في قرص المغرب لأن المغرب له وقت غروب الشمس واضحة، لكن لا يتأتى تقريبا في الفجر ولا يتأتى في الأمر فيهما في فسحة. إن أمة أمية يفيدنا في مسائل كثيرة إذا طبقت هذا. مثلا أقول لك كحول مثلا، واحد يقول لك ده في سيلي أم سيلي وتوهك في متى أنت من أنت أم أمية عايز تعرف الشراب ده حلال ولا مش حلال، مش يقول لك لا ده في سيلي وفي نسبة مش عارف 66 ولا 24، مالي في كلام ده؟ أنا أسأل سؤالا كما سأل النبي، سئل عن شراب يصنع باليمن يقال له البتع يصنع من العسل حلال، قال أو مسكر هو؟ هذا سؤاله بمقتضى الأمية التي ما سألش في نسبة كم ولا أو مسكر هو؟
سأل عن الصفة،
سأل عن الصفة، سأل عن كل، قال كل شراب أسكر فهو حرام.
المسميات تتجدد
كل، طبعا المسميات تتجدد، فكل شراب أسكر فهو حرام، فما دام لم يسكر أنا ما أنا بقى مكلف ولا منتظر واحد كيمياء ولا أنا خريج كلية العلوم وإتش دي زائد إس 3 يطلع لك إس 3 4 أي حاجة زي ما بيقولوا، ما أنا مطالب بكده، أنا ما أنا مطالب بمثل هذا الكلام، لأنني بسأل عن شيء يسكر أو لا يسكر. طرق حلية جئنا عندها وجدنا عالمين فاضلين رحمة الله عليهما اختلف فيه، الشيخ ابن عثيمين يقول بالإباحة، الشيخ الشنقيطي يقول بالمنع، عند تفسير قوله تعالى وانتصر المنع انتصارا شديدا في صورة المائدة من أضواء البيان إنما الخمر والميسر. فسألنا سؤالا نرجع إلى الأصل، اختلف العالمان لكن نرجع إلى الأصل، لماذا قال حرام ولماذا قال حلال؟ وجدنا من القولين ينصبان على مسألة الخمر. طيب هذه العطور الكحولية الآن حتى تكون خمرا سأسأل سؤال، أو مسكر هو؟ إن كان مسكرا حرم كثيره وقليله، إن كان ليس بمسكر بل سام انتقلنا من الإسكار إلى مسألة أخرى وهي مسألة السموم، والسموم حكم آخر، السموم حكم آخر. فقيل أن العطور الكحولية لا تشرب أصلا، أنت تشربها؟ عمرك ما اشتري تحباش؟ هذا ما بعرفش القراء هؤلاء ما شاء الله عندهم مرونة في التفاهم. نعم الشيخ سيد بيومي يقول أخو خلف يقول أنا بحبهاش، الشيخ سيد بيومي يقول هناك عطور إذا شربت أسكرت، إذا وجد هذا ستمنع ستكون مسكرة. بس أنا أنت جربت؟
لا أنا عارف ناس بتعمل كده، لا يشرب أنواع من العطور
يشمونها ولا إيه؟
كولونيا حقيقة مرجوم.
أنا ما قلت شيء، قلت حيث وجد الإسكار ابتعدنا خلاص. ما إذا بنينا في حال ما إذا كانت خمرا سنرجع إلى نجاسة الخمر، هل نجاسة حسية أو نجاسة معنوية؟ دخلنا في مسألة أخرى.
لكن سواء كانت خمرا أو سم أو سما فيحرم تناولها كشراب يعني، لكن اللي وضع أمره آخر حتى لا يلبس على بعض المشاهدين.
نعم هو حد يشرب من عطور كحولية؟
لا
نعم يا فرج،
لا دلوقتي حاجات كتير بتتشرب
لا يخلو بيت بيتنا ما فيش فيه طيب لا تجزم ب... نعم
أقلتك القائلين بأن الأولى في الفجر الإسفار يساعدهم حديث بطلك ذكرته النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر قرأ من الستين إلى المائة آية، هذا معناه أنه هو سيسفر عليه الفجر.
أي ما هو قرأ من الستين إلى المائة، وعائشة التي تروي تقول كنا ننصرف بمروطهن، كانت النفس ننصرفنا بمروطهن لم يعرفنا من الغلس.
بدأ القراءة بدري.
النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الحج أصفر جدا في صلاة الفجر يوم النحر. كان لعلنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر
يوم يوم النحر في الحج أصفر، يعني ما صلى الله عليه وسلم حتى أصفر جدا.
في هذا استثناء، في رواية في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الفجر في مزدلفة يوم النحر، صلى الفجر في مزدلفة، في رواية صلى في غير وقته، صلى الفجر في غير وقته. قالوا صلى الفجر في غير وقته اليومين الذي كان يصلي فيه، يعني كل يوم مثلا يصلي الساعة 5 مثلا، صلى الساعة 4:15. من الممكن أن لا يكون يصلي في أول وقته في كل يوم، لكن هذا صلى في أول الوقت، يعني ما ترك مهلة بين أذان وبين إقامة، صلى في غير وقته الذي كان يصلي فيه.
وحتى بالاستدلال بها حادثة خاصة في الحادثة.
وبعدين الشيخ علاء ذكرني الشيخ صلاح بشيء، أنه صلى الفجر في غير وقته ثم وقف يدعو طويلا 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 حتى أسفر الصبح جدا، ولم تطلع الشمس، ولم تطلع الشمس، لأن أهل الشرك كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، يعني أهل الشرك ينظرون لجبل ثبير في مزدلفة، قل يلا اطلع الشمس على جبل ثبير حتى نتحرك، أشرق ثبير كيما نغير. فالنبي خالفهم ونفر من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس، مع أنه وقف يدعو طويلا بعد صلاة الصبح حتى أسفر جدا. نعم
لو كنا
الله يبارك فيك، الله يكرمك.
يعني أصفر حتى قبل طلوع الشمس أيضا.
أيوة أصفر حتى قبل طلوع الشمس. نعم
غير المسألة اللي شفنا بتقبل بعد 10 دقائق في المساجد. تصلي ولا يعني غالب المساجد تقبل بعد 10 دقائق.
أنا من غالب المساجد تقيم بعد 10 دقائق، صلي معهم وصلي بعد ذلك تكون لك الأولى نافلة إن شئت، والله يتقبل، ماذا نصنع. نعم شغال
ماذا عندك؟
لو أن الإمام صلى في بداية الغلس ثم حتى أسفر، فجاء أحدهم فقال بحديث أفتان أنت يا معاذ، فماذا يرد عليه؟
يعني في الفجر،
في الفجر
لا ما هو بيقيس، يعني بيقيس، يعني واحد جاء وأطال في الصلاة حتى فتن الناس بالإطالة، هنقول له فتن أيضا لا يطيل، نظر إلى أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم. نعم
بيع العطور الفضلية مع العلم أن الذي يشتريها للتطيب لا السكر والإكرام، نبيعها
بيعها بيعها
ليس
فيها كراهة. الشيخ ماشي ليس لها كراهة، سيبوا يبيع وشغلته كده عليه حرام عليه.
في الزيادة شفنا اللي هي فترة النصف ساعة أو الساعة اللي ربع، أيضا فترة النصف ساعة أو الساعة اللي ربع، فده يفتي الناس.
من هو؟ لا الذي يفتي الناس يضر بهم الآن فتانا هو الآخر. طيب تمكث ساعة إلا ربع لأن تصلي بالناس الفجر، ستمكث نص إلا ربع حتى تؤذن، حتى ماذا تؤذن، وتؤذن وتصلي ركعتين، وأقول لك يا أخي السنة الاضطجاع على الشق الأيمن حتى أتيك نام شوي.
بعض المساجد بتأذن مع الأذان لكن الإقامة بيأخرها نصف ساعة أو ساعة،
مش ساعة.
تم هو خلاف أي هو أذن مع الأذان منع الصائم من إرادة أكل.
نعم
الإشكالية أحيانا تأتي في صلاة العشاء، تأتي إشكالية أخرى، يعني يمكن في صلاة العشاء أيضا شخص يؤخر المغرب لأن العشاء لم يؤذن لها، وقتها ساعة ونصف وقتها قدم. نعم تقدم. نعم
تذكرتم عن صلاة المغرب مسألة خارجة قول الله
سبحانه وتعالى، أنت الذي كنت أمونا في المغرب.
ماشي
نعم الحمد لله.
قول الله سبحانه وتعالى شيخنا وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله، هل يثبت من خلال الآية؟
أنت ترجع على كلمة حياك الله،
هل يفعل منها شيخنا
المنع
يحييك به الله،
يعني تحية الله،
ممكن تطلب الآية؟
أيوة. يعني ما كنا بنناقش مسألة حياك الله، أنت كنت معنا؟
لا لم أكن.
لا حياك الله. أخونا عمرو بيتكلم كلمة وتشابه الإسمان، فيقول كان بنناقش مسألة، قال الإخوة والأخوات مشاهدين ومشاهدات حياكم الله. لا قال حياكم بس. فأنا طلبت منه طلبا، هل تحية حياكم الله ورد عن رسول الله أم لا؟ وهل كانت استعمالا غالبا بين الصحابة أم لا؟ وهل جاءت في القرآن أم لا؟ فما وجد شيء من ذلك. فهو يعني فهم أنه أخذها من بعض الدول يعني حياكم الله. فبعد الدرس اللي بعده أتى بحياكم الله من معرفة، بعض السلف يقول حياك الله من معرفة. فنوجدنا البديل مرحبا مرحبا مرحبا، هي نصوص كثير. فهو اليوم فقام واحد من إخوانكم كان معنا ضيف من السويس الله يحفظه لا نسميه، فقال لي طيب يا جماعة حياكم الله، هننسب لله أنه يحيي ولازم النسبة لله تكون بدليل، فثبت أن الله يحيي. فطبعا استدل بعضهم بقوله تعالى تحياتهم فيها سلام سلام قولا من رب الرحيم، أن الله يحيي بالسلام. فجاء عمرو الأنبياء يقول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله، أن الله يحيي الرسول بتحية غير التي يحيونه بها. نعم خيس. سلام على المرسلين. تفضل. تخلينا في رمضان يا شيخ محمد الآن.
لا ما السؤال يا شيخنا، يعني بعض الناس مثلا ويحمد في الركعة الثانية يقول مثلا في الركعة الثانية يكون قد إيه تتمرس في الشاعة
منعقدة، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. خلينا منها بس لما رمضان يجي نتكلم إن شاء الله. أخونا محمد الحنفي صلى بنا العشاء حفظه الله، ومن الحمد لله لا يزكي على الله، من طلبة العلم المتميزين في الأول على كلية أصول الدين تقريبا. أصول الدين يا محمد الشريعة الأول كم سنة؟ المهم بعض إخوانه صوته طيب كشبيه بصوت الشيخ مشيخ الحرم، لكن يقولون لماذا يراعد الشيخ محمد الحنفي مثلا كده آخر آية أقرأها كده
في
أي آية؟
والله على كل شيء قدير.
لا أنت حذفت الترعيد الآية. الترعيد أعرف الترعيد يا شيخ طلال؟ ما الترعيد يا شيخ طلال؟ راعد عرف الشيخ عمر مثله.
الترعيد
مثله كده مثله مثله.
وجاء
قال لي
خد الحق.
لا الحق مش ترعيد. لا أنا أقصد الترعيد في الختام
يعني كقولي مثلا
تعرف ترعيد التنبير والترعيد وخلاف.
يقول والله عليم بالظالمين. يا آت يا آت يا آت هذا
رعد أنت يا محمد مثلا.
والله على كل شيء قدير.
ما رعدش أو يعني مشهور الشيخ ماهر الماقلي مشهور بهذا ال تاع الشيخ ماهر. لكن هل هو مستحب لدى أهل القراءات أم لا؟ لا يتكلم إلا من كان من أهل القراءات. من المتكلم وهل هو من أهل القراءات أم لا؟
يقولون ذلك.
لا رفضني يا ابني
كتب في القراءات
ومش
في القراءات.
لا رفضني يا حبيبي، لا رفضني يا القراءات.
الذهب والسيوط كل ده.
طيب جزاكم الله كل خير وشكر الله لكم. تعال يا شيخ صلاح وانت طليع قل كلمة في دقيقة. صبرا 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 غبر لسانك في نصرة نبيك. كلمة دقيقة عمرو يبدأ بها. كلمة في دقيقة يا شيخ عمرو في نصرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد.
دقيقة.
إذا كان أبا طالب المشرك دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشعب مع جماعة كبيرة من المشركين، ولا شك أن من المسلمين من كان موجودا مع رسولنا، ينصرون رسول الله حمية، فنحن المسلمون أولى بنصرته ديانة وتقربا لله عز وجل.
جزاك الله خيرا. هل عندك كلمة في نصرة رسولك في دقيقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان غلامين معاذ ومعوذ سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم سب ونصر النبي صلى الله عليه وسلم بالدفاع، فقاموا إلى قتل أبي جهل، فجدير بنا أن نتأسى
في غزوة بدر
يعني. في غزوة بدر، وروى الحديث عبد الرحمن بن عوف، فجدير بنا أن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو بكلمة
عليه الصلاة والسلام. عندك الشيخ سيد كلمة في تنصر بها نبيك محمد؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نقول لمن سب نبينا عليه الصلاة والسلام: إن سببته في الدنيا فلا تذهب إليه يوم القيامة تسأله الشفاعة، فإنه صلى الله عليه وسلم سيكون رحمة للعالمين وتظهر رحمته لجميع الخلق يوم القيامة.
جزاك الله خيرا لجميع الخلق. الشفاعة العظمى.
نعم.
لكن في غير ذلك عليه الصلاة والسلام أحد له يحب ينصر رسوله بدقيقة؟ تفضل يا شيخ سيد. تعال هنا يا شيخ. سمع لن تصل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نفسي الفدا ثم أمي وأبي لصاحب المعراج أحمد النبي. لا أحسن من قول الله عز وجل: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وفي الصحيحين أن رجلا تنصر أو كان نصرانيا فأسلم، ثم قرأ البقرة وآل عمران، ثم عاد نصرانيا ولحق بأرض الروم، فأماته الله عز وجل فدفنوه، دفنوا ذلك الرجل، فأصبحوا وقد لفظته الأرض، قالوا: هذا فعل أصحاب محمد، فعل أصحاب محمد، نبشوا عن صاحبنا وأخرجوه، فأعمقوا له في الأرض ثم دفنوه ثلاث مرات، وفي المرة الثالثة علموا أن هذا ليس من فعل بشر فتركوه منبوذا. السؤال: الأرض حوت ملايين الكفار، ملايين المشركين الذين كفروا بالله عز وجل، لماذا هذا تحديدا صنع به ذلك ولفظته الأرض نبذته الأرض؟ كأن المعنى: لا مكان في أرض تسبح بحمد الله لمن آذى رسول الله
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير. أحد يزيد كلمة؟ تفضل يا شيخ.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى
عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أوجب الله تبارك وتعالى محبة نبيه صلى الله عليه وسلم على جميع المؤمنين، وقدمها على محبة الآباء والأبناء والإخوة والزوجات والعشيرة والمال والتجارة والمسكن. فقال جل ذكره: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فقد ذكرهم الله بالفسق، كل من قدم محبة هؤلاء على محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. كذلك ما فعله أبو طلحة الأنصاري يوم أحد، فكان يقول رضي الله عنه: نحري دون نحرك يا رسول الله.
طلحة
الأنصاري، قال
طلحة
ابن عبيد الله رضي الله عنه، كان يقول: نحري دون نحرك يا رسول الله، فأين نحن؟ أين نحن؟ ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقالت فاطمة ما قالت يا أبتاه، أجاب ربا دعاه: يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه جنة الخلد مأواه. جاء أبو سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن الحارث بن عبد المطلب، وأخوه من الرضاعة، فقال كلمات تكتب بماء الذهب. قال: أرقت فبات ليلي لا يزول، وليل أخو المصيبة فيه طول، وأسعدني البكاء وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل. لقد عظمت مصيبتنا وجلت، عشية قيل قد قبض الرسول، وأضحت أرضنا مما عراها، تكاد بها جوانبها تميل، فقدنا الوحي والتنزيل فينا، يروح به ويغدو جبرائيل، وذاك حق ما سالت عليه نفوس الناس أو كربت تسيل، نبي كان يجلو الشك عنا بما يوحى إليه وما يقول، ويهدينا فلا نخشى ضلالا علينا والرسول لنا دليل. أفاطم إن جزعت فذاك عذر، وإن لم تجزعي ذاك السبيل، فقبر أبيك سيد كل قبر، وفيه سيد الناس الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. علموا أبناءكم حب النبي صلى الله عليه وسلم، واسم النبي، وسنة النبي، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ودافعوا عنه بالغالي والنفيس، ولا تتقاعسوا عن الدفاع عن نبيكم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا جميعا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. وجزاكم الله خيرا.
وجزاك الله كل خير، وطيب الله لسانك وصحح الله لسانك وسددك على الدوام. اللهم أمين، اللهم أمين. والشيء بالشيء يذكر، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شاعرا مشهورا في العرب، وأخو الرسول من الرضاعة، وكان يهجو الرسول كثيرا جدا، ثم لما من الله عليه بالإسلام كان غاية في البسالة والدفاع عن هذا الدين، وهو الذي تنسب إليه هذه الأبيات: يوم حنين الناس نفروا عن رسول الله وولوا الأدبار إلا القليل، وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام دابة رسول الله ومتجه صوب الأعداء يشق صفوفهم ولا يبالي بأن يرمى بالنبل والنبي على الناقة. يقول أن ابن عبد المطلب: أن النبي لا كذب، والذي يقود الراحلة له ويقتحم بها الصفوف أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عم الرسول. صدق الله إذ قال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. جزاك الله خيرا يا شيخ، وبارك الله فيك. أحد له كلمة في دقيقة ينصر النبي محمدا؟ تفضل. قام شخص قبلك، إياك أن تكسر اللغة العربية. الشيخ سيد لم يقم من أجل هذا. الشيخ صلاح:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
اللهم احفظ شيخنا والحاضرين من كل سوء.
ادخل يا دقيقة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أقول إخواني وأحبابي شباب المسلمين، أما آن الأوان أن تتركوا تقليد واتباع هؤلاء الكفار الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعون نبيكم. الله جل وعلا يقول في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
وإياكم وأستغفر الله. نعم تفضل يا شيخ سيد. عليكم السلام.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. وبعد، روى البخاري في صحيحه أن هرقل عظيم الروم، هكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل إلى أبي سفيان بن حرب ومعه جماعة من المشركين، فسأله هرقل: يا أبا سفيان، ماذا يقول محمد، أو بماذا يأمركم محمد؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والزكاة وبالصدق والعفاف وصلة الرحم. وتكلم كلاما كثيرا. فكان هرقل وهو من كفار الروم النصارى عاقلا، أعقل مما نسمع من هؤلاء السفهاء المجرمين اليوم. قال هرقل كلمات أختار منها ثلاثة. قال هرقل: لو أنك، وفي رواية: لو كان ما تقول فسيبلغ ملك، لو كان ما قلت حقا فسيبلغ ملك محمد موضع قدمي هاتين. هذه الأولى. ثم قال هرقل:
وقد كان والحمد لله،
والحمد لله والحمد لله والحمد لله، فقد زالت إمبراطورية قصرى وقيصر. قال الثانية: ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه. شرف لهرقل أن يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الثالثة فإن هرقل قال: ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. شرف لهرقل أن يغسل قدمي النبي عليه الصلاة والسلام. الحقيقة أن الكفار منهم العقلاء ومنهم المجانين، فهرقل كان من العقلاء، وكاد هرقل أن يسلم ولكن منعه ملكه، وخاف من قومه لما صاحوا عليه صيحة الحمر. فالحمد لله، هذه شهادة حق من ملك إمبراطورية كان يحكم نصف الكرة الأرضية يومئذ. لا أكل دويلة كمجنون اليوم، لا، فمنهم العاقل ومنهم المجنون. سلم الله عقولكم من المجانين.
العقل الأول أنه ما أسلمش،
لكن يعني تكلم بالحق. لكن هذا أساء، تكلم القديم بالحق ولكن هذا أساء. ونشكر فضيلة الشيخ، واستفدت من خطبة الجمعة التي ألقى فضيلته. بارك الله في فضلتك
فيكم. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. عمر أخذتها كده تيجي عند نصرة الرسول، أنت بدأنا بك. نزيد عمر، تعال محمد حنف كلاكما، تعال واحد دقيقة كده كلاكما، هو جاي من بعد. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. لا أولا هنخلف الهدي. السلام عليكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، من أعظم الأسباب التي تورث المحبة في قلبك لشخص ما أن تعلم أنه زب عنك ودافع عنك في غيابك في مجلس انتقصك فيه منتقص. فلك أن تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم وقد التقيت به في هذا الموقف المهيب العظيم في يوم القيامة، وقد علم أنك دافعت عنه ونافحت عنه ما خشيت في الدفاع عنه لومة لائم، بل تجسرت بكل قوة وشد صوتك بنصرة حبيبك صلى الله عليه وسلم. فابذل فإنما تبذل لنفسك، فإن الله سبحانه وتعالى قد حسم نصر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ناصره إن لم ننصره نحن. فإنما تنصر نبيك صلى الله عليه وسلم لتحصل ثوابا لنفسك وتورث محبته صلى الله عليه وسلم، فانصر فإنما تنصر نفسك. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.
بارك الله فيك. تفضل يا شيخ. حاضر. تفضل يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة إبراهيم. فدعا إبراهيم عليه السلام فقال تعالى: وقال الله سبحانه وتعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. واستجاب الله عز وجل لدعاء إبراهيم عليه السلام، ومن الله سبحانه وتعالى على الناس برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بيّن الله عز وجل أن هذه النعمة يجب على المسلمين أن يشكروا الله عز وجل عليها. قال تعالى في كتاب الكريم في سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته ويعلمكم
آياتنا
ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون.
بارك الله فيك. وكان قال ابن القيم رحمه الله، عفوا ابن تيمية رحمه الله: أعظم منة من الله بها على أهل الأرض من أعظمها بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل. براحتك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. مثلي لا يتكلم في مقام العلم وأهله،
لا مقام الدفاع عن رسول الله، كله يتكلم.
كلنا ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحري بنا جميعا. الذي تولى حفظ نبيه هو الله، والذي تولى نصرته هو الله عز وجل. لكن واجب علينا أيها المسلمون في ظل هذه الأزمة أن نتمسك بديننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نعيش على ما عاش عليه رسول الله، وأن نموت على ما مات عليه. ولو كلفنا كل شيء، أعظم شيء تدافع به عن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم أن تتمسك بسنته في زمن ضاعت فيه السنة، جهل فيه من جهل. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم سنة نبيه
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير. في أحد باقي يا جماعة؟ تفضل يا شيخ سعد. حاضر. أنت ترشحه لماذا؟ هل أنابك كوكيل عنه في معاه؟
انك تحبه. طيب عليك السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ سعد تفضل. نعم حاضر.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهجوا قريشا فإنه أشد عليهم من رشق بالنبل. وهذا مما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب من يدافع عنه ويحب أن ينتصر له صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عبد الله بن رواحة فجاء فهجاهم فلم يرضي، فأرسل إلى كعب بن مالك، ثم أرسل إلى حسان بن ثابت رضي الله عنه فقال قال حسان قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. ثم أدلع لسانه فجعل يحركه، ثم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم. قال لا تعجل فإن لي فيهم نسبا، فأتي أبا بكر فإنه أعلم قريش بنسبها حتى يلخص لك نسبي. فأتاه حسان ثم رجع قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نفحت عن الله ورسوله. فأقول لكل من دافع ويدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر، فإني أرجو أن يكون روح القدس يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم هجاهم حسان فشفى واشتفى، أي شفى صدور المؤمنين واشتفى هو بما ناله من هجاء الكافرين. فماذا قال حسان؟ قال حسان هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، ثكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع في كنفيك دائي، يبارين الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء، فإن أعرضتم عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء. وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء، وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء، لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. أقول قولي هذا استغفر الله.
جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. لقد تحققت كلمة حسان رضي الله عنه فقدت بنيته إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء، ففقدت بنيتي إن لم تروها، يعني تروا خيل رسول الله. يا معشر قريش، يا من أخرجتموه من مكة إلى المدينة، فقدت بنيتي إن لم تروا خيل رسول الله تثير الغبار تثير النقع مطلعها كداء ويداخلها من كدي. فلذلك يروى أن يحرر أن النبي لما أراد دخول مكة تذكر مقولة حسان فدخل من هذا الاتجاه الذي جاء في شارع حسان رضي الله عنه. جزاك الله خيرا يا شيخ سعد، ونشكرك على طيب لغتك، بارك الله فيك. نعم يا شيخ خلف عندك، تفضل يا شيخ خلف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أنا هذكر بس ببعض الآيات. ربنا سبحانه وتعالى عاقب من عصى النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن سب النبي صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد